الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد قال شيخنا مقبل بن هادي الوادي رحمه الله قال أبو داود رحمه الله وهو لسليمان ابن الأشعث السنجستاني قال حدثنا محمد بن العلاء وهو البكندي البخاري قال أن زيد بن الحباب حدثهم وزيد بن الحباب هو أبو الحسين العقلي زيد بن الحباب البصري وثقه جماعة تكلم بعض في حفظه وقد أخرج له الإمام مسلم في صحيحه كذلك أهل السنن وأما البخاري فلم يخرج له شيئا قال أخبرنا حسين بن واقد وهو مروزي كذلك مروزي كما تقدم معنا قال حدثني عبد الله بن بريدة وعبد الله بن بريدة بن الحصيب قال بريدة سكن مرو أولا جلس في خراسان ثم جاء إلى مرو والري وأكثر أهل العلم أو السير يقولون أنه مات هناك أنا كان في المدينة ثم جلس في البصرة لما جاء الناس إلى البصرة أيام عمر فتحت الكوفة والبصرة جلس في البصرة رحمه الله ثم أنه ذهب للجهاد في خراسان في الثغور في مرو والري وأكثر أهل العلم يقولون أنه مات هناك ولم يمت في البصرة إنما مات في الري. قال عن أبيه أي بريدة وأنا أقصد بريدة من أما عبد الله بن بريدة فهم كانوا مع أبيهم سليمان وعبد الله قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأقبل الحسن والحسين رضي الله عنهما عليهما قميصان أحمران يعثران ويقومان أنا يسقطان ويقومان أنا لأنهما صغيران فنزل فأخذهما فصعد بهما المنبر ثم قال عليه الصلاة والسلام صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة رأيت هذين فلم أصبر قال ثم أخذ في الخطبة قال الحديث أخرجه النسائي فقال أخبرنا محمد بن عبد العزيز وهو ابن أبي رزمة محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة المروزي قدم بغداد سنة 240 حدث بها وحدث في بغداد أنا قبل أن يموت الإمام أحمد بسنة وهو ثقة وثقه أكثر أهل العلم سرعة والدارقطني وغيره قال حدثنا الفضل بن موسى وهو السيناني البصري رحمه الله قال عن الحسين بن واقد به وهذا إسناد أفضل من الذي قبله فزيد بن الحباب كما قلنا تكلم فيه بعض العلم في حفظه لكن محمد بن عبد العزيز ثقة والفضل بن موسى كذلك ثقة فلهذا فهذا الإسناد أفضل من الأول إسناد النسائي قال لهذا قال شيخنا وبهذا يرتقي الحديث إلى درجة الصحة أنا وهذا الإسناد أصح قال وأخرجه أيضا أي النسائي فقال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم وهو الدورقي قال حدثنا أبو تميلة ظهر اسمه وضاح أو كذا الوضاح ما أدري لكنه ثقة معروف وأيضا هو هذا الحديث أو هذا الإسناد أيضا صحيح عن الحسين بن واقد به قال وخرجه الترمذي وقال هذا حديث حسن غريب إنما نعرفه من حديث الحسين بن واقد وأخرجه ابن ماجه، وقد أخرجه الإمام أحمد من حديث زيد بن الحباب قال حدثني الحسين بن واقد به، وأخرجه ابن أبي شيبة. وهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما كان يخطب، أي الظاهر أنه الجمعة، فأقبل الحسن والحسين رضي الله عنهما عليهما قميصان أحمران. وهذا أيضا من الأدلة التي دلت على جواز لبس الأحمر الخالص، أنا من الأدلة التي تدل على جواز لبس الأحمر الخالص. وهنا قميصان أحمران ولم يذكر فيهما خطوط ولا شيء، ومعنى بعض أهل العلم ما جاء في حديث أبي جحيفة البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت عليه حلة حمراء، فذكر الإمام القيم أنها ليست حمراء خالصة، تحمل على أنها فيها خطوط، الله أعلم، لكن الظاهر أنها حمراء. وهذا أيضا حديث أيضا يدل على جواز لبس الأحمر، فدلت هذه الأحاديث على جوازه. واختار الإمام ابن القيم أنه يحرم لبس الأحمر، لكن لا دليل على ذلك. أما نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن العصفر فهو نهي خاص، لأن العصفر نبت معروف يعرفه العرب، وهو أحيانا يأتي أصفر أحيانا يأتي أحمر وأحيانا يكون بينهما، فلهذا فهو نبت معروف، فإذا كان من هذا العصفر فهو منهي عنه، لأنه غالبا لباس النساء. ولهذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن عمرو عندما لبس ثوبا معصفرا. فلهذا فأما الأحمر فلم يأتي فيه نهي، لم يأتي فيه، وما جاء في النهي فهو لا يصح، بل الصحيح أنه يجوز أن يلبس الأحمر ما لم يكن من نبات العصفر. قال عليهما قميصان أحمران يعثران ويقومان، وهذا يدل على أنهما صغيران بعد، أنا أول ما مشي، أن الطفل أول ما يمشي فيمشي ويقوم يسقط ويقوم وهكذا. فلما رآهما النبي صلى الله عليه وسلم نزل فأخذهما فصعد بهما المنبر، والحسن والحسين بينهما سنة، الحسن والحسين رضي الله عنهما بينهما سنة، وتوفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم والحسين ابن 7 سنوات والحسن ابن 6، هذا على القول المشهور عند كثير من أهل العلم. قال فنزل فأخذهما فصعد بهما المنبر، وهذا فيه جواز فعل الإمام أو الخطيب مثل هذا إذا احتاج إلى أن يفعل كذلك، إذا احتاج أن ينزل من المنبر لأجل شيء فلا بأس أنه ينزل لأجل مصلحة أو لأجل شيء حاجة. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر، ونزل عمر كذلك لأجل السجود لما سجد في آية النحل وهو يخطب، فلما أراد أن يسجد نزل فسجد، وفي الجمعة الثانية لم ينزل، معنى أي قرأها ولم ينزل، وأراد رحمه رضي الله عنه أن يبين أن السجود، قال فقال بعد ذلك إنما أننا نمر بالسجود، فمن سجد فحسن، أنا أراد أن يبين أنه ليس بلازم، لكن إن سجد الإنسان فهو أفضل. وهذا الحديث في البخاري. قال فأخذهما فصعد بهما المنبر، ثم قال صدق الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة وهذا أيضا تعبير يعبر به النبي صلى الله عليه وسلم في عدة حديث يقدم صدق الله حتى لأنه يحكي واقعا فيقول صدق الله، وهذا يدل على أنه قد يؤتى بهذه الكلمة قبل القرآن وليس بعده. ولم يأتي في حديث واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بعد أن يقرأ صدق الله، وإنما كان يقولها قبل الابتداء، يعني قبل أن يبدأ القراءة لأجل شيء وقع، كما قال صدق الله وكذب بطن أخيك، وأيضا في حديث آخر تذكرون في حديث آخر أيضا قدم صدق الله فقدم صدق الله قبل الآية، وقال الله عز وجل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة، وأراد هنا الفتنة أعم من أن يكون فتنة تفتنك إلى ما هو أسوأ، وإنما أراد فتنة هنا أنه فتن بهما فلم يصبر على أنه يخطب ويتركهما، فنزل فأخذهما فصعد بهما. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، أي أن الإنسان يقدم رضا الأولاد على رضا الله، يريد أن يفرح الأولاد ويريد أن يدخل عليهم السرور ولو كان بما يكون فيه مخالفة لشرع الله، فمن هنا تأتي الفتنة. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء عند أحمد السنن الولد مجبنة مبخلة، مجبنة مبخلة، أن يجعل الأب يجبن في بعض الأمور ولا يكون مقداما، وكذلك مبخلة في المال، أنا ينظر إلى أولاده أنهم يحتاجون هذا ولا يتصدق، فيكون مجبنة مبخلة. فقال إنما أموالكم وأولادكم فتنة، أما فتنة المال فهي كثيرة في الآيات ولا حديث. وقال الله عز وجل أيضا يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، والمراد أنه قد يكفر الإنسان بسبب ولده بسبب زوجته، قد يعصي الله عز وجل بسبب زوجته بسبب أولاده لأجل أن يفرحهم وأن يرضيهم وأن يدخل السرور عليهم كما قلنا، فيحصل أو فيفعل ما يخالف أمر الله جل وعلا، وقد يكون هذا أمر عظيم عليه. فلهذا ليس أنهم أعداء له، لكن يحذر من فتنتهم، يحذر من فتنة الزوجة، فتنة الأولاد الذين يصرفون عن ذكر الله جل وعلا وعن الخير، يصرفون العبد عن الخير. كم من رجل انشغل بزوجته وانشغل بأولاده فترك طلب العلم وترك الخير بسبب انشغاله بزوجته أو أولاده، كما قال بعضهم في كما ذكر الله عز وجل شغلتنا أموالنا وأولادنا، معنى ذكر الله عز وجل في سورة التوبة عن المنافقين قالوا شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. فلهذا فقد يشغل الإنسان أولاده، يشغله عن الحق وعن الخير، بل قد يصرفوه عن الحق كذلك، يصرفوه عما هو عليه من المنهج الصحيح ومن الطاعة لله جل وعلا، يصرفونه إلى غيره، قد تأخذه رحمة الأبوة وكذا حتى والرقة والعطف حتى في بعض الأمور الشرعية، وهذا خطأ. تجد بعض الناس مثلا يكون هو على منهج صحيح فينحرف بعض أولاده، ف فتجد تأخذه مثلا عاطفة الأبوة فيتبع ولده، يكون مع ولده فيما هو عليه. كذلك بعضهم أيضا يكون على طاعة على كذا فيشغل أولاده بما هم عليه. فالمهم أن هذا الأمر لابد أن يحذر منه الإنسان، لا يجعل أهله وأولاده فتنة عليه يصرفونه عن الحق. ولهذا قال الله عز وجل: إنما أولادكم إنما أزواجكم وأولادكم فتنة. أو قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، عدوا لكم فاحذروهم، معناه أنهم يصرفونكم عن الحق، يصرفونكم عن الخير. فقال الله عز وجل: صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة رأيتها دين فلم أصبر. قال ثم أخذ في الخطبة. ولكن هذا ليس المراد الفتنة التي هي مخالفة، لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عمم هذا أنه قد يفتن الإنسان في شيء الأولى عدم فعله، الأولى عدم فعله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصح ويخطب للناس، فنزل بسبب أن هذين الولدين أو ولديه فأخذهما فصعد بهما المنبر. قال ثم أخذ في الخطبة، أي بعدما أخذهما. وفيه جواز قطع الخطبة بشيء ينزل، مثلا يتكلم مع أحد الناس، أحد مثلا الحضور، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع سليك الغطفان لما أمره بأن يركع ركعتين، وأيضا قال لذاك الرجل: اجلس فقد آديت. وأيضا جاءه ذاك الرجل وقال: يا رسول الله هلك الأولاد وجف الزرع، إلى آخر ما قال. فهذا قد كلم النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، ففيه جواز كلام المأموم للإمام مع الخطبة، يجوز له أن يكلم الإمام، وأما أن يكلم غير الإمام فلا يجوز، لا يجوز له أن يكلم غير الإمام في وقت الخطبة، لأنه كلامه يعتبر من اللغو، ومن لغى فلا جمعة له. وقال سلمان الفارسي لأبي ذر رضي الله عنه أنهما قال: ليس لك من صلاتك إلا ما لغوت، ليس لك من صلاتك إلا ما لغوت. فقال أبو ذر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: صدق سلمان. فلهذا لا يجوز المسلم أن يتكلم مع خطبة الجمعة، يكلم صاحبه، بل حتى هنا حتى رد السلام لا يرد، وأيضا تشميت العاطس لا يشمت. لكن هل يجوز له أن يذكر الله أو يذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ لا بأس إن شاء الله في نفسه، وهو قول جمهور. وذهب ابن خزيمة وجماعة من أهل الحديث أنه داخل أيضا، أنا داخل في اللغو، لكن الظاهر أنه ذكر لله، والذكر لا يدخل في اللغو أبدا. فلهذا فيجوز مثلا يذكر الله، قل سبحان الله مثلا عند شيء يتعجب منه، فإنه كذلك قد صح في الصلاة، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر على سؤال سأل، وإذا مر على استعاذ استعاذ، فهذا في الصلاة، فما بالك في الخطبة فهي دون الصلاة. فلهذا فله أن يذكر الله عز وجل، وله كذلك أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس بمثل ما يفعل هؤلاء بصوت جهوري أو بصوت مرتفع وبصوت واحد، فهذا من البدع. وأيضا الترقية هذه ذكرها بعض العلم كبعض المالكية، كبعض المالكية ذكروه في كتبهم على أنه من البدع، الترقية ذكر الآية في آخر ذكر الآية في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الخطبة الثانية عن الدوام على ذلك. أما من ذكرها أحيانا فهذا ما في شيء، أو صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فهو من ذكر الله جل وعلا. طيب نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.